10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون على طرد أمريكا من غرب آسيا. إقامة مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر عند مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف بحضور السفير الإيراني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران جهوزية قواده للرد على أي تحرك للعدو الأمريكي في المنطقة. وقال اللواء حسين سلامي في مراسم الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر: لقد تحول الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون باغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما إلى ما يشبه الكابوس المزعج لهم. وأضاف: ليست لدينا اليوم مشكلة أو خشية أو قلق من مواجهة أي قوة في العالم، وسنقول كلمتنا الأخيرة مع أعدائنا في ساحة المعركة. قال قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني: إن مسار المقاومة لن يتغير بالأفعال الأمريكية الشريرة. وخاطب الأمريكان بالقول: لربما يبرز أفراد يردون على جريمة اغتيال الشهيد سليماني من داخل بلدكم. وخلال مراسم إحياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس، أكد العميد قاني أن الشهيد سليماني كان يمتاز بقوة المنطق في الميدان، وكان رجل الميدان والمقاومة، وقد بدأ الجهاد بجهاد نفسه. أعلن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الشهيد القائد قاسم سليماني هو الذي أشرف على وصول الصواريخ للمقاومة الفلسطينية والتي أصابت عاصمة الكيان الصهيوني. وفي حديثه خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر قال نخالة: إن الشهيد سليماني كان يقف دائما على خط النار، وكان عقبة أمام المشاريع الأمريكية في المنطقة. قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين: إن محور المقاومة أصبح أكثر إصرارا على تحرير المنطقة من الوجود الأمريكي بعد جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. جاء ذلك في كلمة لصفي الدين خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر، أكد فيها أن دماء الشهيد ما زالت تغلي في شرايين محور المقاومة وحاضرة في كل الجبهات، مشددا على استمرار الخط المقاوم حتى يتم تحرير كافة الأراضي المحتلة. للمزيد حول المراسم التي جرت في طهران لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قادة النصر نتابع التقرير التالي.
بتوقيت الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس، توجه الرسالة من طهران بتوقيع قادة ومسؤولين من محور المقاومة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين، ثبات في المواقف ومعادلة جديدة في جغرافيا الرد الحتمي.
رغم كل الشيطنة الأمريكية، فإن لواء القدس والمقاومة لن تغير طريقها. أمريكا فتحت الطريق لكل أحرار العالم للانتقام منها. كونوا مطمئنين أنه من داخل بيوتها قد يخرج أشخاص يردون على فعلتها القذرة.
الشهيد سليماني كان شخصية ثورية، داعش أرادت أن تقلب صورة الإسلام ولكنها لم تستطع بهمة الشهيد. إيديولوجية المقاومة هزت تيارات الهيمنة والغدرسة وجعلت العدو يائسا. اغتيال الشهيد دليل على عجز العدو وليس دليل على تفوقه.
كلمة المقاومة التي قالها الحاج قاسم سليماني هي كلمة ثابتة ناسخة متجذرة قوية، لا يمكن لأي اغتيال أن يمحو هذه الكلمة أو أن يمحو ذكرها. ستزداد قوة وعزما إن شاء الله بوجه الأمريكي والإسرائيلي معا.
إخراج القوات الأمريكية المحتلة من العراق والمنطقة أيضا كان من الأولويات التي طرحت، إخلاصا لأرواح الشهداء ووفاء لأبناء المنطقة كلها.
نحن في العراق ومن خلال كل أبناء الشعب العراقي وطليعته الحشد الشعبي إن شاء الله، الذين تلقوا كل الدعم والمؤازرة والإسناد من الحاج قاسم وإخوانه، ماضون أوفياء على العهد، لن نحيد ولن نزيغ عن هذا الطريق.
أنا في يوم التشييع قلت سيكون ثمن دماءكم الطاهرة هو إخراج القوات الأجنبية من العراق وإن شاء الله من كل المنطقة.
ولأن القدس ستبقى بوصلة كل الأحرار في محور المقاومة كما كانت بوصلة سليماني والمهندس، فإن الطريق إلى تحريرها سيبقى مفتوحا بل وسيزداد زخما.
سنستمر بهذه الطريق إن شاء الله مكملين هذه المسيرة، مسيرة الشهداء والمجاهدين باتجاه فلسطين وباتجاه القدس إن شاء الله.
حينما نراه يستشهد هو وأبو مهدي على أرض العراق، إنما كانوا يرسلون رسالة للعالم: دمنا واحد وأرضنا واحدة وتربتنا واحدة حتى يعود الحق لأصحابه، ولن نتخلى عن قبلتنا الأولى.
المشاركون أكدوا أيضا أن الشهيد سليماني كان شهيد محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء، لأنه حمل راية المستضعفين بعيدا عن أي انتماءات أخرى.
أقيم في مدينة أمرلي بمحافظة كركوك شمال العراق حفل تأبيني في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وندد المشاركون بالجريمة الإرهابية الأمريكية بحق الشهداء، وأكدوا على دور الشهيدين البطولي في دحر داعش الوهابية وتحرير الأراضي العراقية. المزيد في التقرير التالي.
أمرلي المدينة الصغيرة التي سجلت أعظم ملحمة في الصمود عرفها العالم في سنوات الحرب ضد تنظيم داعش الوهابية. حوصرت المدينة بالكامل لأكثر من 80 يوما، وأحاطت بها الآلاف من إرهابي داعش. ضاقت الأرض بهم ولكنهم قرروا القتال حتى آخر امرأة وصبي ورجل، فكانت البشرى بوصول رجلين ليقودا معركة فك الحصار عن هذه المدينة حتى آخر قطرة من دمائهم. إنهما الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وما فعلاه يصفه أهالي أمرلي الصمود:
أنهما درسان لا ينتهيان، فوجدوا فينا الغيرة الحسينية فنظمنا أنفسنا.
طبعا الشهيدين القائدين كانوا لهم بصمة مشرفة في إنقاذ 20,000 نسمة وأعراض هذه المدينة، المدينة الصامدة أمرلي الصمود.
ولم ينس أهالي أمرلي فضل الشهيدين القائدين عليهم ودورهم في تخليص مدينتهم من مغبة الوقوع في قبضة الإرهابيين، فقد أسموا الشارع الرئيسي الذي يشق المدينة باسمهما، وأينما تدور وجهك تجد صورهم معلقة، والمطالبات بالقصاص من القتلة مطلب لا تنازل عنه.
طالب الحكومة العراقية بمحاكمة المجرم الترامب، ونطالب العالم مجلس الدولي بمحاكمة الترامب.
ستمر سنوات يكبر فيها الأطفال فيقرؤون في كتاب التاريخ: قاسم سليماني أنت معجزة الأبطال في هذا الزمان، أبو مهدي المهندس أنت معجزة الأبطال في العراق.
ولعل أهالي أمرلي لن ينسوا أفضال الشهيدين على مدينتهم في فترة الحصار التي وقفوا فيها بوجه أعتى عصابات شهدها التاريخ.
شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في النجف الأشرف مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة الشهداء بحضور السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، كما أقيمت مراسم تأبين قادة النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بالسفارة الإيرانية في بغداد، فيما أحيا أهل العاصمة ذكرى الشهداء القادة في عدد من المناطق بالتزامن مع دخول العام الجديد. فككت قوات الأمن العراقية لغما ملصقا بنقلة نفط أجنبية في ميناء البصرة النفطي، وأفادت المصادر العراقية أنه تم العثور على لغما بزنة 28 كيلوغراما ملصق بنقلة تابعة لشركة سومو، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قادمة من السواحل الإماراتية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت الشرطة العراقية اليوم الجمعة عن مقتل شخص وإصابة آخر جرى انفجار قنبلة يدوية داخل منزل جنوب العاصمة بغداد، فيما فككت فرقة مكافحة المتفجرات لغما يزن 28 كيلوغراما ملتصق بسفينة في ميناء البصرة النفطي. اتهمت أطراف إعلامية السعودية بالمسؤولية عنه لإحداث تفجير في محطة انتظار الناقلات التي تصدر النفط العراقي، وأشغلت الحادثة الرأي العام والتي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد. أطراف عراقية اتهمت دولا في الخليج الفارسي بالعمل على زعزعة أمن العراق بهذه الخطوة. وقالت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة أن السفينة المستهدفة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتم على الفور تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وتم نقله جوا إلى المنطقة بالتنسيق مع القوة البحرية العراقية. على صعيد آخر، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة ذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب في العديد من مدن العراق. ففي بغداد أحيا العراقيون جانبا من ذكرى احتفالات رأس السنة الميلادية بإشعال الشموع والتجمع في عدد من ساحات العاصمة، وعبر المحتفلون عن امتنانهم للتضحيات التي قدمها الشهداء من القوات الأمنية والحج الشعبي، وخصوصا قادة النصر على الإرهاب في سبيل وأد الفتن ودحر الدواعش الذين كانوا سيدمروا العراق لولا تضحيات الشهداء. كما أقيمت مراسم تأبين قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في السفارة الإيرانية في بغداد بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وعلمية من مختلف المستويات. وفي النجف الأشرف شهدت روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في النجف مراسم إحياء الذكرى السنوية للقادة الشهداء بحضور السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي. كما تفاعل النشطاء العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على وسم هاشتاغ أيام الشهادة والسيادة، واستذكر النشطاء تضحيات الشهداء مؤكدين أن استشهاد قادة النصر بداية زوال الاستكبار العالمي، وأنهم سيواصلون إنجاز ما بدأه الشهداء حتى النصر وتحرير المنطقة من الاستكبار العالمي. بهذه الروحية تثمر دماء الشهداء دفقا جديدا ودعما حيويا يكون فيه الشهداء وهم في جنان الخلد أكثر تأثيرا في شعوبهم. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابة عدة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. العدوان السعودي الأمريكي على اليمن يحصد أرواح أكثر من 13,000 طفل وامرأة. اسكتلندا تبلغ بروكسل بعزمها على الانفصال عن بريطانيا والعودة إلى الاتحاد الأوروبي. من جديد أهلا بكم. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الخليل اليوم، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وقد أطلق الجنود الصهاينة الرصاص عليه مباشرة بمنطقة لتوانة عندما حاول منعهم من الاستيلاء على مولده الكهربائي. وإلى الشرق من رام الله أصيب فلسطيني آخر بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق خلال قمع الجيش الصهيوني مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير. يعتبر الفلسطينيون عام 2020 عام الأزمات المتلاحقة والخانقة والمتغيرات العاصفة، وخصوصا مع بدء تنفيذ صفقة ترامب. أما الداخل الفلسطيني فشهد العام المنصرم لقاءات عقدت بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاما. المزيد في التقرير التالي.
قد يصف الفلسطينيون العام 2020 بعام الأزمات المتلاحقة أو الخانقة والمتغيرات العاصفة. فقبل أن تشل الكورونا الحياة في فلسطين، بدأ العام بنشر الإدارة الأمريكية لصفقة ترامب التي وصفت من الفلسطينيين بأنها خطة إسرائيلية غلفتها الإدارة الأمريكية بغلافها لا أكثر. الخطة المنشورة والتي رحب بها بعض الرسميين العرب تحرم الفلسطينيين من 70% من مساحة الضفة الغربية. القرار الفلسطيني كان بقطع الاتصالات تماما مع الإدارة الأمريكية. في هذه الأثناء كانت تل أبيب تستعد لانتخابات ثالثة بعد أزمات متلاحقة، وكان عنوان الانتخابات فساد نتنياهو، وكان عنوان نتنياهو فيها ضم الضفة الغربية. انتهت الانتخابات بفوز بطعم الهزيمة لنتنياهو، وهزيمة بطعم الانتصار لأعدائه. الواقع في داخل الكيان الإسرائيلي استمر متأرجحا بين إنجاز الحكومة وبين الذهاب لانتخابات رابعة، إلى أن حدثت المعجزة غير المتوقعة. باع غانتس حلفاءه وتحالف مع نتنياهو مقابل تقاسم لرئاسة الحكومة لتذهب الأمور نحو أزمات بدل الأزمة. في هذه الأثناء أعلن نتنياهو عن قراره بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه، قرار فجر الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى إعلانهم قطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك العلاقة الأمنية. الفلسطينيون في ظل مواجهتهم مع الاحتلال بدأت تتحلحل أزمتهم الداخلية مع لقاءات عقدت بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الخلاف المستمر منذ 13 عاما. التفاؤل كان سيد الموقف مع اللقاء الذي عقده الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية وبدء الحديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس الوطني. في الثلث الأخير من العام صدم الفلسطينيون بذهاب بعض الرسميين العرب إلى تطبيع غير مبرر مع الاحتلال بدعوى أن الهدف وقف ضم الضفة الغربية. وفي إثر قرار التطبيع أعلن أن لا علاقة للعلاقة بالعرب بالقضية الفلسطينية. وفي الثلث الأخير أيضا استمرت أزمة الاحتلال بالتظاهرات ضد بنيامين نتنياهو، وتحول المشهد إلى اشتباك دائم بين مناصري الرجل من اليمين ورافضيه من الوسط واليسار، وبدأت في أفق السياسة الإسرائيلية تلوح بوادر انتخابات رابعة. وفي نهاية العام مع انتهاء الانتخابات الأمريكية بفوز جو بايدن، أعادت السلطة الفلسطينية العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وقبلت بعودة العلاقة الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم رفض الفصائل الفلسطينية لهذه العودة وانعكاسها على جهود المصالحة، إلا أن السلطة قررت أن تعود للمراهنة على الولايات المتحدة رغم كل الخذلان لها من هذه الإدارة.
أنتقل إلى سوريا، حيث أقدم عدد من جنود الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا على إعدام طفل في 12 من عمره بإطلاق النار عليه على بعد أمتار قليلة. وفي الحسكة أيضا استهدفت القوات التركية ومرتزقتها بالقذائف محيط بلدة تلتمر بريف المدينة الشمالية، وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارس لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم. إلى ذلك قتل مسلحان وأصيب عدد آخر من مسلحي تنظيم قسد المرتبط بقوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات نفذها مجهولون على آليتهم وتحركاتهم في أرياف دير الزور والرقة والحسكة. كشفت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بصورة مباشرة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي على اليمن حتى نهاية عام 2020. واستنكرت المنظمة الصمت الدولي والأممي المخزي إزاء جرائم تحالف العدوان وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف والشرائع السماوية. وأكدت المنظمة أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم تؤكد تعمد قوات التحالف السعودي انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. بعد مغادرة بريطانيا رسميا، فلك الاتحاد الأوروبي البارحة، أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا اليوم نية بلادها بالانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت نيكولا ستريجين أن أدنبرا أبلغت بروكسل بأنها ستعود قريبا إلى الاتحاد، داعية أوروبا إلى إبقاء أبوابها مفتوحة. ويأتي هذا التطور السياسي في ظل مستقبل غير واضح تواجهه بريطانيا وتحول جيوسياسي هو الأهم منذ عقود. يشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنهى حرية التنقل التي كانت تسمح للسلع والأفراد بالتحرك من دون عوائق. للمزيد حول تداعية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إليكم التقرير التالي.
خروج يفتح المجال لوابل من الأسئلة حول التغيرات الجديدة التي ستطرأ مع مطلع العام الجديد. كتبت المملكة المتحدة بخروجها من الاتحاد الأوروبي فصلاً جديداً في تاريخها، إلا أنه ما زال مبهماً حول طبيعة العلاقة والتداعيات المحتملة بعدما يقرب من 50 عاماً أمضتها بريطانيا في التكتل. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 من كانون الثاني يناير عام 2020، لكنها واصلت العمل بموجب قواعده خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت مساء الخميس، وتحررت البلاد اعتبارا من بداية العام الجديد من القواعد الأوروبية، سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ. ومع إعلان الاتفاق التجاري بين الطرفين عشية أعياد الميلاد، تجنبت المملكة المتحدة السيناريو الكارثي الذي كانت ستواجهه البلاد في حال خروجها بدون اتفاق، وهو ما أثار مخاوف من حدوث فوضى على الحدود وحتى نقص في المواد المختلفة. لكن ما زال يتعين على المصدرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أن بضائعهم مخولة لدخول السوق الموحدة، وهذه الإجراءات الإضافية تستغرق وقتا طويلا وتكلفهم أموالا وتؤخر عبورهم الحدود. وحذرت حكومة المملكة المتحدة بأنه يجب توقع اضطرابات على المدى القصير سواء مع اتفاق أو بدونه. وتسعى لندن إلى تنشيط شراكتها مع بقية دول العالم، خصوصا مع الولايات المتحدة، وذلك تحت مسمى بريطانيا العالمية. إلا أن العواقب الاقتصادية الوخيمة التي ضربت المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تهدد المستقبل المشرق الذي وعد به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم انطواء المملكة المتحدة على نفسها، بل بانفتاحها لإبرام اتفاقات تجارة حرة في كل أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك كله، يصر الكثيرون على وصف جونسون بأنه المغامر الذي كسب رهان بريكسيت.
أصدرت السلطات السعودية حكماً بالسجن 4 أعوام على أحد علماء البلاد الموقوفين منذ عام 2018. وأفاد حساب معتقلي الرأي بأن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت هذا الحكم ضد الداعية الشيخ يوسف الأحمد على خلفية تهم، وهي أبرزها المشاركة بمعرض الكتاب وبرنامج تلفزيوني وزيارة بعض معتقلي الرأي. على صعيد آخر، هاجم شخصان مسجدا في حي الحرازات بمدينة جدة ووجه لإمامه عدة طعنات بسكين قبل أن ينحره ويتركه غارقا بدمائه. قررت واشنطن سحب حاملة الطائرات التابعة للبحرية، وهي الوحيدة العاملة في غرب آسيا، وأعادتها إلى البلاد. أعلن ذلك القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر اليوم دون أن يتطرق إلى أسباب القرار. إلى العناوين. قائد حرس الثورة وفيلق القدس يؤكدان حتمية الانتقام لدماء قادة النصر واستمرار المواجهة للهيمنة الغربية. قياديون في المقاومة الإسلامية يشاركون في تأبين سليماني والمهندس ويؤكدون على طرد أمريكا من غرب آسيا. إقامة مراسم ذكرى استشهاد قادة النصر عند مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف بحضور السفير الإيراني. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة آل سعود ودورهم الشيطاني. مستمعينا الأفاضل، مع تطور التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الصهيوني بات واضحا حقيقة الدور الشيطاني الذي يقوم به النظام السعودي في مواجهة قضايا وحقوق الأمة، كما أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه رئيس الموساد يوسي كوهين إلى مدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، واللقاء الثلاثي الذي جمع بين بن سلمان ونتنياهو وبومبيو عراب التطبيع هو دليل دامغ على حقيقة التوجهات السعودية. أما النفي السعودي للقاء فقد جاء خجولا وغير مقنع للمسلمين الغاضبين، حتى إن الصحافة الصهيونية وصفت النفي بأنه غير رسمي لأن الديوان الملكي هو المسؤول عن النفي وليس أي شخص آخر. إن اقتصار النفي السعودي لمثل هكذا زيارة على تغريدة في تويتر لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، رغم تبني الإعلام الصهيوني للخبر بقوة، ما زال يثير حفيظة ملياري مسلم حول العالم، يرون أنه في حال ثبتت صحة الخبر فلن يكون أمامهم سوى المطالبة بوقف رعاية آل سعود للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإشرافهم على مراسم الحج والعمرة. في حال صدقت وسائل الإعلام الصهيونية في تسريباتها، فإن سلوك بن سلمان المشرف على عملية التطبيع يجعل السعودية تخسر ما تبقى من هيبتها في العالم الإسلامي، ويضعها في موضع من يقف علانية في خندق من يسعى إلى هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على أنقاضه. أيها الأفاضل، إن الواقع يثبت كل يوم أن المسؤولين في السعودية هم ظل الشيطان وهم من يقومون بدعمه وتقويته والدفاع عنه، كما ثبت عبر الواقع المعاش أن السعودية هي وراء مصائب الأمة بسبب اندكاكها بالسياسات الأمريكية وخفضها لأسعار النفط ومنع الجامعة العربية من اتخاذ أي قرار جاد وفاعل ضد الكيان الصهيوني وعدم الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بل هي من تمول اعتداءات الكيان الصهيوني على المنطقة وهي من تسانده من وراء الكواليس. واليوم تقوم السعودية بدور دفع الدول العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، بل إنها تقوم باستقبال قتلة الأمة وجلاديها ومغتصبي حقوقها، وبالتالي فأي مسلم سيرضى بهذا؟ وهل تستطيع السعودية إقناع المسلمين بأن تل أبيب ليست عدوتهم، وإن عدوهم هو محور المقاومة الذي يسعى لتحرير فلسطين وإنهاء الكيان الصهيوني؟ بهذا الشأن مستمعينا الكرام، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. أستاذ طلال، السلام عليكم وشكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف. أستاذ طلال، لماذا تغيرت نظرة الأمة الإسلامية للنظام السعودي سيما بعد تصدره لمشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
يعني بالتأكيد الحالة الشعبية والحالة الوطنية والقوى الثورية والدول التي تؤمن بعدالة القضية الوطنية الفلسطينية وبأن الكيان الصهيوني غاصب لا يعرف لا لغة الصداقة ولا لغة يعني الجوار، هذا كيان احتل واغتصب أرض فلسطين وشردها وشرب شعبها وهجره على مدار 73 عام دون أن يحرك العالم ساكنا. وبالتالي هذه الكيان الصهيوني هو سرطان غريب في جسم الحالة العربية والأمة الإسلامية. ولهذا كل حالة تقارب أو حالة علاقة أو تطبيع أو شراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو مرفوض وطنيا ومرفوض شعبيا. ولهذا تجد الحالة الشعبية الرافضة، تجد الحالة من قوى وشخصيات مجتمعية في العديد من البلدان العربية التي تعرف إسرائيل والولايات المتحدة أنه لا تعرف إلا لغة المصالح. لهذا تكون حالة الأعداء لكل هذه الدول، خاصة يعني دولة مثل السعودية ذات وزن وفيها مقدسات إسلامية ويحج إليها الملايين في كل عام، أن تأتي خطوة أيا كان نمطها يعني تكون ذات تأثير بالمعنى السياسي. ولهذا يعني حسنا فعلت بعض الأطراف عندما تبرأت من كل الخطوات اتجاه الكيان الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، وردا على هذا السؤال، ما معنى لهاث النظام السعودي وراء سراب التطبيع مع العدو الصهيوني؟ أجابنا الأستاذ طلال أبو ظريفة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني أنا أتصور أن هناك بعض الدول ما كانت لتتجرأ أن تأخذ خطوة من هذا النمط لولا أن هناك دول رئيسية وازنة ومؤثرة في المنظومة العربية شكلت لها غطاء. والدليل على ذلك عندما انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشهر سبتمبر الماضي، لم تتجرأ الدول العربية أن تسمح للسلطة الفلسطينية بتقديم مشروع اقتراح يعني إدانة التطبيع وتجريم التطبيع، وتصدت بعض الدول ومن بين هذه الدول يعني السعودية وغيرها من الدول العربية الأخرى. وبالتالي اعتبرنا أنه هذا يشكل يعني غطاء على هذه الدول أو بمثابة ضوء أخضر للمضي قدما بإجراءات التطبيع، وهذا يلحق الأذى والضرر أولا بالمنظومة العربية ويسهم بتفكيكها، وثانيا انفكاكها عن القضية الوطنية الفلسطينية. ولهذا يعني اعتبرنا كل ما يجري هو طعنة في ظاهرة شعبنا وحقوقه ومقاومته الباسل.
مستمعينا الأكارم، وردا على هذا السؤال، كيف ستكون علاقة الأمة بالنظام السعودي لو أعلن التطبيع رسميا، وكيف سيكون موقفها من إدارته للحرمين في مكة والمدينة؟ أيضا أجابنا الأستاذ طلال أبو ظريفة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني أنا أتصور أن هذه المسألة من الصعب ومن المستحيل أن يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، لأنه كما ذكرت سيكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على يعني الأمة العربية والأمة الإسلامية، بما فيه حتى على المستوى يعني الشعبي السعودي. ولهذا علينا أن نفرق بين بعض الحالات الشاذة والنشاذ التي نراها في العديد من البلدان المطبعة وتطبيلها لدولة الاحتلال والعلاقات وكل ما نشاهده، لكن هناك حالة نامية أنا أعتقد هي التي ستشكل رادع، ولا أتصور أنه يمكن أن تقدم السعودية على خطوة من هذا النمط، خاصة وأنه قبل يومين صرحت المصادر الرسمية السعودية بتمسكها بالمبادرة العربية وبحقوق شعبنا الفلسطيني. التمسك بالمبادرة العربية يعني عدم إقامة أي علاقة مع دولة الاحتلال ولا تطبيع العلاقات ما لم يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. والأيام القادمة هي التي ستثبت إلى أي مدى ستتمسك بعض الدول بهذه المواقف.
مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. محور هذه الحلقة آل سعود ودورهم الشيطاني. أحبتي، إن تسارع خطوات التطبيع بدءا من فتح أجواء السعودية أمام طيران كيان الاحتلال الصهيوني والترحيب بالتطبيع الإماراتي والبحريني يجعلنا أمام معادلة جديدة تخرج آل سعود من سوق المزايدات وتجعلهم مكشوفين. فدورهم الخفي في التطبيع لم يبدأ من ترحيبهم بتطبيع العاري من قبل الإمارات والبحرين والسودان مع الكيان الاحتلالي مؤخراً، ولم يكن كلام رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل عام 2014 عابراً عندما تمنى أن يزوره الصهاينة في الرياض في بيته. فمنذ عام 1981 عندما تقدم ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز بأول مبادرة سلام كان بين بنودها الاعتراف الجماعي بالكيان الاحتلالي، وهو ما جعلها تسقط على الفور رغم الضغط السعودي لتبنيها في قمة فاس آنذاك لتبقى حينها خارج التداول. ومن ثم كانت مبادرة عام 2002 التي نحرتها السعودية نفسها وخرجت عنها تماما عام 2018 مع دعمها لما سمي بصفقة القرن التي اتخذها محمد بن سلمان كقاعدة في تثبيت حكمه، على اعتبار أنه يرى أن الوصول إلى أروقة البيت الأبيض يمر عبر تل أبيب. ورغم كل ما تكلفته الإمبراطورية الإعلامية لآل سعود على مدى سنوات لترويج التطبيع لدى أبناء الأمة الإسلامية ثقافيا وإعلاميا ونفسيا، فعلى آل سعود أن يعلموا أن المقدسات لا تندثر وأن المعتقدات لا تموت وأن ما يحصل ليس إلا فترة عابرة لن تطول ولن يفيدهم تطبيعهم شيئا. فالشعب السعودي كغيره من الشعوب الإسلامية في مصر والأردن والإمارات والبحرين يرفضون التطبيع بغالبيتهم، ومن المستبعد أن تقبل شعوب الجزيرة العربية عار التطبيع الذي قد يحاول بن سلمان فرضه عليهم إلى جانب نتنياهو. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذا اللقاء، الأستاذ صباح زنجنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين من إيران. أستاذ زنجنا مرحبا بكم. ما هي خطورة الدور السعودي المناهض لآمال وتطلعات وأهداف الأمة الإسلامية وكيف يمكن مواجهته؟
الواقع العربي اليوم، الواقع العربي هو واقع مزري جدا، وواقع ينبئ بخطورة كبيرة من أن الحاضنة الإسرائيلية جاءت اليوم بوجه عربي، يعني وهكذا يعني هذه عملية التطبيع والخروج من التلميح إلى التصريح أولد يعني كشف الضبابية التي تحل بالمشهد وزيلت الأقنعة وبانت الوجوه على حقيقتها. لهذا أعتقد عندما تأتي السعودية وغيرها من البلدان وقبل ذلك الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل، إنما أرادت ومهدت بأن هذه البلدان التي إحداها تمثل العصب الديني والآخر والدولة الأخرى تمثل العصب الاقتصادي كالإمارات قد وجه بوصلتهما إلى كعبتهم الجديدة إسرائيل والكيان الصهيوني، فهذا إيذان إلى المنطقة العربية بأننا قد توجهنا إلى إسرائيل، أنتم توجهوا معنا لنصلي صلاة نتنياهو بشكل جماعي حتى نبتعد عن المشاحنات ونعيد يعني ترميم ما تم هدمه منذ سنوات وكشف الحقائق إلى الناس بشكل واضح والصرخ يعني والصراخ بشكل معلن من أنهم قد وضعوا يدهم بيد إسرائيل، وأصبحت إسرائيل اليوم تمثل العصب الأساس والقوة الكبيرة التي ينبغي التوجه إليها والاستناد عليها بحسب ما يتصورونه وبحسب ما أصبحوا يشعونه في إعلامهم.
ضل
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، وأيضا وجهنا هذا السؤال لضيفنا الكريم: إلى أين يمضي النظام السعودي في سياساته المتعارضة مع قضايا وحقوق ومقدسات الأمة؟ وهل هذا الأمر رشحه ليكون ظل الشيطان الصهيو أمريكي؟ أجابنا الأستاذ صباح زنجنة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني لا شك أن اليوم السعودية أصبحت تلعب بالنار، خاصة في هذه النقطة تحديدا. السعودية التي كانت في يوم من الأيام تمثل الاسم الحقيقي الجزيرة العربية، نجد وحجاز، كان هذه هي تمثل محبط الرسالات ووجود الأنبياء وغيرهم ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدينة بالمفهوم الصهيوني لابد أن تتحول، أو هذه الدولة لابد أن تتحول إلى انطلاق من منطلق الشيطان وعبادة الشيطان والتوجه نحو الكيان الصهيوني وتقديس إسرائيل. لهذا تجريد المنطقة العربية من قدسيتها هي عملية إيذان لمسخ الهوية الإسلامية وإيجاد هويات بدائل يعتبرونها هذه الهويات الثانوية والفرعية بأنها هي الهويات الأصلية، والدليل أنهم جعلوا من الكيان الصهيوني صديقا ومن إيران عدوا، وجعلوا من السعودية وجعلوا من اليمن دولة عدوة، وجعلوا من يسان إسرائيل هي الدول الصديقة. كل هذه التغيير في المنهجية والمتبنيات هذا دليل على أن الجانب السعودي قد أخذ مأخذا كبيرا وأخذ شوطا كبيرا باتجاه الهبوط وباتجاه الانحدار، وهذا ما سينعكس سلبا على واقعه السياسي والأمني في المستقبل، لا سيما احنا اليوم عندما نتحدث عن السعودية كقادة كأشخاص يديرون البلاد، لا نتحدث عن مواطنين مغلوب على أمرهم، ربما هم أكثر معارضة على الولاة الأمر من غيرهم. نحن نتحدث عن أس المشكلة المرتبطة بالسياسة السعودية الخارجية التي باتت لا تميز ما بين الغث والسمين، ولا تميز بين العدو الحقيقي من الصديق الذي يمكن له أن يقف مع السعودية في أصعب الظروف وأصعب المواقف.
مستمعينا الكرام، لقد بات واضحا أن قادة السعودية يمارسون سياسة استنزاف للأمة من خلال التآمر عليها وتمرير سياسات الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي، ومن هنا فالأمة باتت تدرك حقيقة الدور السعودي المناهض لآمال وتطلعات وأهداف الأمة، وإنهم فعلا يمثلون ظل شيطان، مما سيؤدي بمرور الزمن إلى اكتشاف حقيقتهم وسقوط مبررات وجودهم وتسلطهم على رقاب الشعب السعودي والأمة الإسلامية. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان أوجه شكري لضيفي الكريمين عبر الهاتف: الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كان معنا من فلسطين، والأستاذ صباح زنجنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين كان معنا من إيران. كما أشكركم أيها الأفاضل لطيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم
ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم، ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
وبموسى وعلي وتعالى ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم